ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا قد تعرضنا في لقاءات سابقة إلى قضية في غاية الأهمية عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وأيضا هي يعتني بها علماء الفقه غاية العناية، لأنها على أساسها يعرف المعاني المشتركة بين الأحاديث، وهو ما يسمى عند العلماء عليهم رحمة الله بالشاهد. وذكرنا أن الشاهد هو ما اتفقت عليه الأحاديث من المعاني، ما اتفقت عليه الأحاديث من المعاني، سواء كانت تلك الأحاديث مشتركة في اللفظ، أي لفظها واحد، أو كانت هذه الأحاديث أحاديث مختلفة، إلا أنها مع ذلك اشتركت في إفادة معنى معين. فهذا المعنى الذي اشتركت في إفادته هو الذي يسمى عند العلماء بالشاهد، فهذا الحديث أفاد ذلك المعنى، وذاك الحديث أيضا أفاد المعنى نفسه، فإذن يصير الحديثان كل منهما يشهد للآخر، كل منهما يؤيد الآخر، كل منهما يقوي الآخر. هذا هو مفهوم الشاهد عند علماء الحديث عليهم رحمة الله. والعلماء انتفعوا بالشاهد كثيرا. لماذا؟ لأن العلماء عليهم رحمة الله تعالى إنما يعرفون الأحاديث ليستخرجوا منها الأحكام الشرعية، فيعرفون أن هذا الحديث يدل على المعنى الفلاني أو على الحكم الفلاني، وأن هذا الحكم الذي نص عليه ذلك الحديث أو استنبط من ذلك الحديث ليس هذا الحديث هو المتفرد به، بل قد جاءت أحاديث أخرى على وفق ما جاء به ذلك الحديث من إفادة ذلك المعنى. وقلنا إن علماء الحديث اعتنوا في كتبهم التي ألفوها في علوم الحديث أو في الأحاديث عموما بمراعاة الشواهد، بمراعاة الشواهد. فنجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى منهم من ألف الأحاديث ورتبها على الأبواب، ومنهم من رتب الأحاديث على المسانيد، مسانيد الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. فالذين رتبوا الأحاديث على الأبواب واضح جدا أنهم يراعون معنى الشاهد، لأنهم يعقدون بابا، مثلا باب في صفة الصلاة، باب في صفة الحج، باب في أحكام الزكاة، في ما يتعلق بالصيام ونحو ذلك، ثم يسوقون تحت كل باب من تلك الأبواب الأحاديث التي تدل على المعنى المتعلق بهذا الباب، يسوقون تحت كل باب من تلك الأبواب الأحاديث التي تدل على هذا الباب وعلى المعنى الذي بوب عليهم. فمن هذه الحيثية تظهر الأحاديث المتفقة، وتظهر الأحاديث التي اشتركت في هذا الباب وعلى إفادة المعنى الذي بوب عليه وترجم له في هذا الباب. فإذن كل الكتب التي ألفها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ورتبوها على الأبواب يظهر فيها ذلك المعنى، منها مثلا صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وصحيح الإمام مسلم، والسنن الأربعة كسنن أبي داود وسنن النسائي والترمذي وابن ماجة، وأيضا كتب المصنفات كمصنف أبي بكر بن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وسائر الكتب التي رتبت على أبواب العلم. وأيضا نجد ذلك في الكتب التي هي مرتبة على المسانيد، كمسند الإمام أحمد مثلا، نجد فيه المعنى المتن الواحد مفرقا في الكتاب، وذلك حيث يرويه أكثر من صحابي، فنجد مثلا حديثا من الأحاديث، هذا الحديث اشترك في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طائفة كثيرة من الصحابة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أبو هريرة، أبو سعيد الخدري، أبو موسى الأشعري، عائشة أم المؤمنين، هؤلاء الصحابة الكرام قد يتفقون في رواية حديث ما. فالإمام أحمد بن حنبل في كتابه المسند يخرج هذا الحديث بعينه، وربما كان لفظه واحدا، يخرجه في مسند كل صحابي على حدة. فإذا كان الحديث مما رواه مثلا أبو موسى الأشعري يخرجه في مسند أبي موسى الأشعري من كتابه المسند، وإذا كان قد خرجه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه فيخرجه أيضا في مسند أبي هريرة. الحديث هو الحديث، أعني اللفظ هو اللفظ، هذا فضلا عما إذا كان الاشتراك إنما هو في المعنى دون اللفظ. فتجد الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وغيره ممن ألف المسانيد أيضا يخرجون في مسند كل صحابي الأحاديث التي رواها، وقد تكون كما لاحظنا تشترك أيضا في المعنى. فحديث يرويه أبو هريرة يشترك في معناه أو في بعض معانيه مع حديث يرويه أبو موسى الأشعري مع حديث ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا كله ينتفع به المحدثون، فإذا ما جمعوه يتبين لهم الأحاديث المتفقة في الباب الواحد. ولهذا وجدنا بعض العلماء المتأخرين كالإمام الهيثمي رحمه الله تعالى في كتاب مجمع الزوائد له، وهو كتاب كبير، جمع الأحاديث المفرقة في هذه المسانيد ورتبها على الأبواب، جمع الأحاديث المفرقة في هذه المسانيد ورتبها على الأبواب. فإذا كان الحديث الواحد يرويه أكثر من صحابي، فإذا به هذا الإمام في كتابه هذا يذكر تلك الأحاديث كلها في مكان واحد تحت باب واحد ليظهر لك مواضع الاتفاق بين الأحاديث. وكذلك إذا كانت تلك الأحاديث المفرقة في هذه المسانيد تشترك في معنى واحد ليس في اللفظ بل في المعنى، فكذلك أيضا تجد إماما كالإمام الهيثمي رحمه الله تعالى في مجمع الزوائد يسوق تلك الأحاديث تحت هذا الباب. ولهذا كان كتاب مجمع الزوائد كالمرشد لما تفرق في هذه الكتب المسندة، كالمرشد والدال عليها، بحيث إنك إذا أردت أن تعرف الأحاديث المتعلقة بباب من أبواب العلم بإمكانك أن ترجع إلى هذا الكتاب الذي ألفه ذلك الإمام، ترجع إلى الموضوع الذي تريده، إلى الباب الذي تريده، إلى الترجمة التي تريدها، فتجد تحت هذه الترجمة وتحت هذا العنوان تجد جملة من الأحاديث كلها يدل على ما ترجم له، كلها يدل على معنى واحد، معنى متفق عليه بين تلك الأحاديث. فهذا ينفعنا في معرفة الشواهد وجمع الأحاديث الكثيرة في الباب. إذا انتقلنا إلى نقطة أخرى متعلقة بالشاهد، فتلاحظون إخواني الكرام أننا كثيرا ما نأتي بكلمة شاهد باللفظ شاهد بالمعنى، شاهد باللفظ شاهد بالمعنى. إذن ليست الشواهد كلها متفقة في اللفظ، وإنما تارة تكون متفقة في اللفظ وتارة أخرى تكون مشتركة فقط في المعنى، تارة تكون متفقة في اللفظ وتارة أخرى تكون مشتركة في المعنى. وبطبيعة الحال إنما الألفاظ قوالب للمعنى، فلا شك أن الحديثان الذي يشهد كل منهما للآخر إذا اتفقا لفظا فبالضرورة هما يتفقان معنا، لكن ليس باللازم أن لكي يتفقا معنا أن يتفقا لفظا، فقد يكون هذا الحديث روي بألفاظ معينة وذاك روي بألفاظ أخرى، إلا أن بينهما اتفاق في المعنى الذي دل عليه. والعبرة ها هنا على المعنى، العبرة بالمعنى، فنحن في حاجة إلى المعنى لأننا هذه الألفاظ إنما نستخرج منها معاني شرعية، نستخرج منها أحكاما شرعية، هذه الأحكام الشرعية نأخذها من خلال الألفاظ. وقد تكون الألفاظ مختلفة من حيث الحروف والكلمات ولكنها متفقة من حيث المعاني التي دلت عليه. فمثلا من الأحاديث التي ذكر العلماء أنها مروية بأسانيد كثيرة وبروايات كثيرة عن طائفة كثيرة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ واحد، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث يرويه أنس ابن مالك ويرويه المغيرة ابن شعبة ويروى عن أبي هريرة وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث قد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 100 صحابي، أكثر من 100 صحابي، ومنهم 10 المبشرون بالجنة، ومنهم أي من جملة هؤلاء الصحابة الذين رووا هذا الحديث 10 المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة الكرام. فإذا هذا الحديث كما ترون روي بلفظ واحد ورواه طائفة كثيرة من الصحابة، حتى إن الإمام أبا عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى اعتبر أن هذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي يصدق عليه أنه مروي بهذه الأوجه كلها باللفظ لا بالمعنى، يعني أنه جاء بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة صحابة كثيرين يروون ذلك اللفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا الكلام فيه نوع اعتراض من قبل بعض العلماء الآخرين، لكن في الجملة هو كلام يحوي كثيرا من الصواب، من حيث أن الأحاديث التي رويت باللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل صحابة كثيرين هي قليلة جدا، وإنما نعم الكثير من الأحاديث قد يتفق في المعنى مع غيره من الأحاديث، لكن أن يأتي حديث واحد بألفاظ واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل جماعات كثيرة من الصحابة الكرام، هذا عزيز الوجود جدا، عزيز الوجود جدا. ولهذا بعض أهل العلم الذين أنكروا المتواتر إنما أنكروا هذا النوع، أعني المتواتر اللفظي الذي يكون لفظه مرويا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قبل طائفة كثيرة من الصحابة. أما التواتر المعنوي فهذا أمر مسلم به لدى جميع العلماء ولم ينكره أحد، لم ينكره أحد من أهل العلم، لأن التواتر المعنوي يؤخذ له أمثلة كثيرة مفرقة في كتب العلم. حتى هذا الحديث، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، له مع ذلك من الصحابة الذين رواه بلفظ من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وهذا من حيث المعنى يتفق مع اللفظ المتقدم، ولكنه من حيث اللفظ كما ترون هناك نوع اختلاف في الألفاظ. إذا انتقلنا إلى التواتر، إلى الشاهد بالمعنى، يعني أن يكون الحديث معناه موافقا لمعنى حديث آخر، فهذا كما قلنا أمثلته كثيرة جدا. مثلا حديثنا الأول الذي ذكرناه، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هناك حديث المغيرة بن شعبة، ويروى أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فهذا الحديث في الواقع يتفق مع الحديث الأول في المعنى دون اللفظ، في المعنى دون اللفظ. فاللفظ الأول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بينما الحديث الآخر من حديث المغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حدث عني بحديث يرى أن يشك أو يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين حسب الروايات. فهذا يعتبر شاهدا بالمعنى للحديث الأول، ولا تجد حديثين يشتركان في معنى دون اللفظ إلا وفي الغالب أن يكون كل منهما متفردا بحكم لا تكاد تجده في الحديث الآخر، وهذا من فائدة الشواهد. يعني قد يكون الحديثان مشتركان في المعنى أو في بعض المعنى، ولكن هذا مع ذلك يتضمن معنى آخر زائدا لا يوجد في الحديث الآخر، والحديث الآخر يوجد فيه معنى زائدا لا يوجد في الحديث الأول، فهذا مما يستفاد من الأحاديث. فمثلا حديثنا هذا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فيه معنى زائد عما ورد في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فحديث من كذب علي متعمدا يدل يتضمن أن النهي الجازم والتحذير الشديد عن أن يتعمد الإنسان الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام هو داخل في وعيد قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليتبوأ مقعده من النار. أما حديثنا الآخر: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو يتضمن معنى آخر وهو النهي عن التحديث بالكذب. أنت لم تكذب ولكنك أخذت ما كذبه الآخر وروجته ونشرته وأذعته بين الناس، فهذا الحديث الآخر يتضمن النهي عن ذلك أيضا والتحذير من الوقوع فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر الكاذب الأول والذي يروج للكذب في الحكم سواء بنص هذا الحديث الصحيح الشريف، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث هو لم يكذبه يرى أنه كذب، أي شك، هو لا يعرف مدى صحته من ضعفه، لعله يكون صحيحا لعله يكون ضعيفا، لكنه غير متيقن ولا متثبت من هذا الحكم. فإن كنت هكذا بين يديك حديث أو سمعت حديثا في إذاعة فضائية أو في إذاعة محلية أو قرأته في جريدة أو في كتاب أو نحو ذلك، وأنت لا تعرف مدى صحة ذلك الخبر من عدم صحته، فليس لك أن ترويه أو تنقله أو تنشره بين الناس بحجة أنك سمعته من آخر، فلعل ذلك الآخر الذي سمعت منه الخبر كذبه وافتراه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أنت فعلت ذلك ونشرت الخبر وروجته بين الناس وكان هذا الخبر كذبا مما كذبه البعض، فأنت لك إثم الكذب أيضا، أو عليك إثم الكاذب الأول لقول النبي عليه الصلاة والسلام فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فأنت الذي نشرت الحديث إثمك كإثم الذي اختلقه وافتراه أول الأمر، بل الأمر قد يكون أشد والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الذي يكذب الخبر ربما لم يسمع منه ذلك الخبر إلا الرجل والرجلان يجلسون في مجلس خاص، فيحدث بعضهم بالحديث كذبا ويفتريه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو ربما لم يسمع منه ذلك المجلس إلا الواحد والاثنان. أما الذي أشاع الحديث وأذاعه وروجه بين الناس فهذا مفسدته أعظم، لأنه ينشره على عموم الناس ويشيع الكذب وينشره على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر، الحديثان يشتركان في ذم الكذب، ولكن أحد الحديثين يتضمن معنى ربما لا تجده في الحديث الآخر. أيضا من الشواهد التي تكون بالمعنى حديث الأعمال بالنيات. نحن جميعا بفضل الله عز وجل نحفظ هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا حديث يتناول ماذا؟ يتناول أن مدار قبول الأعمال إنما هو على النيات. فهذا حديث قد وجد بموافقته أحاديث كثيرة، بل آيات قرآنية، فضلا عن آثار السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا، كلها تدل على أن مدار قبول الأعمال إنما هو على النيات. من ذلك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. إذن هذا الحديث أيضا ينص على أن النية يتوقف عليها قبول العمل، ولكنه دل على ذلك بألفاظ غير تلك الألفاظ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعمال بالنيات. من ذلك أيضا حديث: بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية، فهذا الحديث فيه الأمر بنشر العلم وتبليغ الناس به، وهو أيضا يشهد له حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي من حديث عثمان بن عفان وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، إلى آخر الحديث. فهذا أيضا فيه دعاء للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أدى الحديث كما سمعه وبلغه للناس. فهذا حديث بلغ عني ولو آية، وحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، هما يشتركان في المعنى، وإن كان لفظ هذا يختلف عن لفظ ذاك. هناك أحاديث أخرى ليست متفقة في اللفظ ولا ومتفقة في المعنى عن طريق المضمون والاستنباط، وهذا من أدق أنواع الشواهد عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. يعني المعنى الذي دل عليه الحديث الشاهد ليس منصوصا عليه في ذلك الحديث، وإنما استنبطه العلماء واستخرجوه. وهذا في الواقع أغلب الأحاديث المتواترة يستفاد تواترها من هذا النوع من الشواهد، أن يكون المعنى مستنبط مفهوم مستخرج عن طريق الفهم والاستنباط وليس عن طريق النص في الحديث. من ذلك مثلا عندنا حديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، وهذا حديث اختلف العلماء فيه صحة وضعفا، وأكثر العلماء على أنه حديث صحيح، ورغم ذلك فهو مؤيد بشواهد، مؤيد بشواهد، منها ما هو في كتاب الله عز وجل، ومنها ما في صحيح حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الشواهد إذا أنت تأملتها أو تأملت بعضها لا تجدها تنص على هذا الحكم نصا، إنما العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى استخرجوا هذا الحكم عن طريق الفهم والاستنباط، عن طريق الفقه والمعرفة بدلالات الألفاظ. وهذا ما صنعه الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصحيح. هذا الحديث كما قلنا مختلف في صحته وضعفه، وروي عن الإمام البخاري أنه صحح هذا الحديث، صحح هذا الحديث، ولكنه رغم أنه صحيح سواء عند البخاري أو عند جمهور أهل العلم، لكنه من جهة أخرى دون مرتبة أحاديث الصحيح، لأننا كما ذكرنا في لقاءات سابقة البخاري وإنما يخرج في كتابه الأحاديث التي هي أعلى درجات الصحة، فمهما كان هذا الحديث صحيحا لكنه لن يبلغ إلى هذه المرتبة العليا، فلهذا لم يخرجه البخاري في صحيحه، لم يخرجه الإمام البخاري في صحيحه، واكتفى بأن ترجم به، فقال: باب من قال لا نكاح إلا بولي، باب من قال لا نكاح إلا بولي، ثم ساق جملة من الأحاديث وبعض الآيات القرآنية أيضا يستدل بها على صحة هذا المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث، وأنه لم يخرجه لا لأنه عنده ضعيف، وإنما لأنه لم يبلغ شرط كتابه، وقد علمنا أن شرط كتابه في الدرجة العليا. فمثلا البخاري عليه رحمة الله قال: باب لا نكاح إلا بولي، لقول الله تعالى: فلا تعضلوهن، فلا تعضلوهن. هنا الله سبحانه وتعالى يخاطب من؟ يخاطب الأولياء: لا تعضلوا النساء عن الرجوع إلى أزواجهن. فمعنى أن الله عز وجل خاطب الرجال أي الأولياء، خاطب الأولياء، فدل ذلك على أن النكاح إنما يكون بيد الولي. فهنا استنبط البخاري ذلك من هذا، من هذه الآية، وأيضا هو مأخوذ من حديث صحيح خرجه البخاري أيضا في هذا الباب، يرويه معقل ابن يسار قال رحمه الله رضي عنه: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، أي مرة ثانية، أي بعقد جديد، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. انظر، أخوها هو الذي بيده أمر النجاح كما ترون. قال معقل ابن يسار: وكان رجلا لا بأس به، يعني من حيث أنه رجل ليس عليه عيب لا في أخلاق ولا في دين، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: يا رسول الله، الآن أفعل يا رسول الله. فزوجها إياه. إذن يفهم من القصة والحكاية أن الأمر النكاح كان أمر النكاح كان بيده، وهو الولي. وذلك أيضا ما يؤخذ من قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لما خاطب الله عز وجل الرجال قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ثم لما تكلم عن السورة الأخرى قال: ولا تنكحوا، مخاطبا الأولياء، ولا تنكحوا المشركين، أي من كانوا في ولاياتكم، حتى يؤمنوا. فدل ذلك على أن النكاح بيد الولي، أن النكاح بيد الولي. هناك أشياء كثيرة جدا مما يستفاد وجه الشبه ووجه الاتفاق فيها بين النصوص الشرعية قرآنا وسنة، ويستفاد بها في باب الشاهد. ربما نتوسع في هذه النقطة بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.